بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 1415. قال: إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه، يعني ادعت الزوجة عدم الإنفاق وادعى الزوج ماذا؟ الإنفاق، مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، يعني اتفقا على أن الزوجة تستحق النفقة، والزوج يقول أنا دفعت لها النفقة، والزوجة تقول لم يدفع لي النفقة. فالظاهر أن القول قول الزوجة، يقدم قول الزوجة مع يمينها، أن القول قول الزوجة مع يمينها. ثم يقول: بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك، أو كانت الزوجة منعزلة عنها، عنها الضمير في عنها الظاهر أنه يعود إلى النفقة، ها؟ إلى النفقة. أصل المسألة هو النزاع والاختلاف في الإنفاق وعدمه، وطبعا النزاع في الإنفاق وعدمه لا يكون إلا مع افتراض الاتفاق على أصل الاستحقاق، وإلا إذا كان الاستحقاق أصل الاستحقاق مختلفا فيه بينهما فالمسألة تتخذ طابع آخر، حينئذ يكون النزاع بهذا الشكل لابد من تصوره، أن الزوجة تدعي الاستحقاق والزوج ماذا؟ ينكر الاستحقاق، وهذا كلام آخر غير ما نحن فيه. ما نحن فيه هو أن الزوجة تقول لم ينفق علي، مو أنا أستحق النفقة، أصلا لم ينفق علي، والزوج يقول لا أنا أنفقت عليها. الزوج عندما يقول أنفقت عليها هذا يستبطن في حد نفسه استحقاقها لمن؟ للنفقة. فإذا النزاع في الإنفاق وعدم الإنفاق إنما يتصور له وجه معقول مع الاتفاق على أصل الاستحقاق. بناء على هذا التوضيح اللي ذكر السيد الماتن في المتن، يقول السيد الماتن أن القول قول الزوجة التي تدعي عدم الإنفاق يقدم قولها مع يمينها. الظاهر أن هذا التقديم ناشئ من ماذا؟ من كون الأصل معها، فيقدم قولها لموافقة قولها الأصل، والمقصود بالأصل هو إصالة عدم الإنفاق. عندما نشك هذا فعل حادث نشك في تحققه فالأصل شنو؟ عدمه، لأن قولها موافق للأصل يقدم قولها على قول الزوج، فيكون قول الزوج بالإنفاق ودعوى الإنفاق يكون مخالفا علمًا مخالفا للأصل، وقولها موافق للأصل فيقدم قولها مع يمينها. يعني أن المدعي هو الزوج والزوجة تكون ماذا؟ منكرة. فالمدعي عليه البينة، فإن لم تكن له بينة أخذ بقول المنكر مع ماذا؟ مع يمينه. وهذا هو المقصود من تقديم قول الزوجة في المقام مع يمينها، يعني تقديم قولها باعتبارها منكرة لأن قولها موافق للأصل. هذا المقدار الذي ذكر السيد الماتن بهذا الدليل أمر متفق عليه ظاهرا بينهم في صورة ما إذا كان الزوج غائبا، في صورة ما إذا كان الزوج غائبا وادعى الإنفاق وادعت هي عدم الإنفاق يقدم قولها على قول الزوج، فتوائيا هذا موضع اتفاق. أما إذا فرضنا أن الزوجة كان حاضرا، إذا كان الزوج حاضرا وتنازع في الإنفاق وعدمه، هنا تقديم قول الزوجة ليس موضع اتفاق، وإنما موضع نزاع وموضع شك وإشكال وتردد بينهم إذا كان الزوج شنو حاضرا. واضح. ولعل السر في هذا التردد أو الإشكال عندما يكون الزوج حاضرا، لعله من جهة دعوى أن الظاهر يكون ماذا؟ يكون موافقا علما، موافقا للزوج، لقول الزوج، أن الظاهر موافق لقول الزوج، لأن ظاهر الزوج الحاضر هو أنه يدفع شنو؟ النفقة. فإذا ادعى الزوج الإنفاق وادعت الزوجة عدم الإنفاق، فقول الزوج يكون موافق للظاهر، وعندهم قاعدة أن القول الذي يوافق الظاهر يقدم على القول الآخر وإن وافق الأصل القول شنو؟ القول الآخر. لعل التفرق بين الحضور والغياب من هذه الجهة، أن الغائب ليس هناك ظهور في أنه ينفق على ماذا؟ على زوجته. لا، الحاضر هناك ظهور في أنه ينفق على زوجته. ففي حال الغياب يؤخذ بقول الزوجة لموافقة الأصل من دون أن يعارض الأصل الظهور، بينما في حالة الحضور الأصل يعارضه الظهور والتقديم علما لهذا الظهور، لعله من هذه الجهة. لكن الصحيح كما ذكر السيد الماتن هو عدم الفرق بين كون الزوج حاضرا وبين كونه شنو غائبا، لا فرق بينهم. أما في صورة الغياب فواضح، وأما في صورة الحضور فلأننا لا نسلم وجود ظهور يكون قول الزوج موافقا له، لا نسلم ذلك، ليس هناك ظهور. وبعبارة أخرى لا فرق بين الحضور والغيبة في أنه لا ظهور في أن الزوج ينفق على ماذا؟ على زوجته، فيبقى الأصل سليما عن المعارض ويكون موافقا لقول الزوجة، فيقدم قولها على قول الزوج. ما كنت ظهور في حال الحضور أن الزوجة ينفق على ماذا؟ على زوجته. وإن كنا كبرويا نسلم ولا بد من التسليم في أنه لو كان هناك ظهور واضح يقتضي الإنفاق، لا إشكال في أن قول الزوج يكون مقدم على قول ماذا؟ على قول الزوجة لو كان هناك ظهور. لكن المناقشة صغروية بمعنى أنه لا ظهور في أن الزوج الحاضر يكون ماذا؟ يكون قد أنفق على زوجته. ما كنت ظهور يمكن التسليم به في المقام بحيث يقدم على مقتضى الأصل. هذا هو الذي ينبغي أن يقال في المقام، وعليه في الصحيح هو عدم وجود هذا التفصيل بين كون الزوج حاضرا وبين كون الزوج غائبا. نعم في حالة خاصة يمكن أن يفترض الظهور لقراء خاصة لا بأس به، نلتزم به. في حالة خاصة قد يكون ظاهر حال هذا الزوج أنه شنو؟ أنه ينفق على زوجته، ماكو مانع من تقديم هذا الظهور على ماذا؟ على مقتضى الأصل. لكن القضية عندما تذكر بشكل عام بلا خصوصية لا يوجد ظهور في أن الحاضر ينفق والغائب شنو؟ لا ينفق. مسألة 1416 سهل المسألة في ذيلها، يقول هاي نقراها هذا. فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا حتى إذا كان غائب ولم يكن حاضرا، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك. عنها أو كانت الزوجة منعزلة عنها. الظاهر والله العالم أن مقصود الضمير هو يعود إلى النفقة، ومقصود من منعزلة عنها يعني أن الزوجة منعزلة عن من؟ عن النفقة، بأن تكون لغير مستحقة علما للنفقة. أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك.
كيف يصير؟
ها؟
يعني المنكر ومدعي عن ما يصير إذا الناجز ما إلى حق أو منعزلة يعني ما إلى حق من النفقة.
لعله مقصوده هو أن الزوجة وإن كانت منعزلة عن النفقة ولا تستحق النفقة بسبب النشوز، لكن لو تداعيا مو إلا في وقت النشوز. يعني يقول نشوز الزوجة لا يشكل قرينة على ماذا؟ على عدم الإنفاق أو على الإنفاق. كانت منعزلة بالنشوز أو غير منعزلة بالنشوز، إذا تداعيا فالإنفاق اختلفا في الإنفاق وعدم الإنفاق يقدم قول من؟ قول الزوجة. كما أن الغياب ليس قرينة على عدم الإنفاق، النشوز أيضا ليس قرينة على عدم الإنفاق. ولنا الشمس إليكم تفضلوا هنا معنا سا هذا وجه الشمس هاي مفتاحها.
مفروض المسألة أنه
تقلوا شوية لهنا.
مفروض المسألة أنه متفقين على استحقاق الأمر والنشوز على
أو كانت الزوجة منعزلة عنها. منعزل عنها. اللي يخطر في الذهن هذا لعله يراد به شيء آخر، يخطر في الذهن أن كون الزوجة ناشزة هذا اسمها ما سمعون ندخل بالهذا كمل بس الشمس الأخوان الشمس ما يضور خط. اللي يخطر في الذهن هو هذا، انه حتى لو كانت الزوجة ناشزة واختلف في الانفاق في وقت اخر عندما كانت مطيعة لم تكن ناشزة، فادعت الزوجة الانفاق عدم الانفاق وادعى الزوج الانفاق، مع ذلك يقدم قول الزوجة وليس النشوز قرين على عدم الانفاق. كما ان الغياب غياب الزوج ليس قرين على عدم الانفاق، نشوز الزوجة أيضا ليس قرينة على عدم الإنفاق، وإنما يقدم قولها حتى إذا كانت ناشزة، مو حتى إذا كانت ناشزة في المورد الذي تنازع فيه في الإنفاق وعدمه لوضوع أنها لا تستحق الإنفاق، وإنما في مورد آخر. شو المانع منه؟ إتش اللي يخطر في الذهن في تفسير العبارة. مسألة 1416 قال إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا، إذن أكو يقين بأنها وضعت الحمل وأكو يقين بأنها طلقت طلاقا شنو رجعيا، فادعت الزوجة إجا الخلاف بين الزوج والزوجة في هذه الحالة، فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع، أن طلاقها بعد وضعها الحمل، يعني لا زالت في العدة فتجب لها شنو النفقة، لأن المفروض أن الطلاق رجعي والمطلقة الرجعية شنو زوجة يجب الإنفاق عليها كما تقدم سابقا، فيتدعي النفقة بأن تقول أن الطلاق صار بعد الحدث بعد شنو بعد وضع الحامل، والطلاق إذا صار بعد وضع الحامل هي لا زالت في العدة فهي تستحق ماذا النفقة. الزوج يقول أن الطلاق قبل الوضع، أن الطلاق قبل الوضع، عدتها وضع الحامل،
فإذا وضعت فهي بعد وضع الحمل لا تستحق النفقة لأنها خرجت من العدة، عدتها حامل عدتها شنو؟ تنتهي عدتها بوضع الحامل. يقول الطلاق حدث قبل الوضع وعندما وضعت الحمل انتهت عدتها فلا تجب لها النفقة. هذا تنازع في ذلك، فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع، يعني لا زالت في العدة، يعني تستحق النفقة، فتستحق عليه النفقة. وادعى الزوج أنه كان الطلاق قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها. خب اختلفا في ذلك، أيهما يقدم؟ قول من يقدم؟ يقول فالقول قول الزوجة، يقدم قول الزوجة التي تدعي أن الطلاق بعد الوضع على قول الزوج الذي يدعي أن الطلاق قبل الوضع. فالقول قول الزوجة مع يمينها، فإن حلفت استحقت النفقة، ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها. هذا الذي ذكره السيد الماتن في المقام في الحقيقة، هذا الذي ذكر السيد الماتن من تقديم قول الزوجة، يعني تقديم قول مدعي تأخر الطلاق عن من؟ عن الوضع. هذا كما هو ظاهر المسألة ناظر إلى صورة الجهل بتاريخ كل منهما، يعني صورة الجهل بتاريخ الوضع والجهل بتاريخ ماذا؟ بتاريخ الطلاق، كما هو ظاهر المسألة. ما افترض العلم بتاريخ شنو؟ أحدهما. الوضع مجهول التاريخ، الطلاق مجهول التاريخ، ونحن لا نعلم للاختلاف بينهما أن الطلاق قبل الوضع كما يقول الزوج أو أن الطلاق بعد الوضع كما تقول شنو الزوجة. حادثان مجهولا التاريخ، واضح؟ ماذا نصنع بهما؟ ماذا كيف نتعامل معهما مع حالة الجهل بتاريخ كل منهما؟ في هذه الحالة يقول السيد الماتن، بل يقول المشهور، هو أنه يقدم قول الزوجة التي تدعي تأخر الطلاق عن من؟ عن الواضع. وذلك للأصل، لأن قولها يكون موافقا للأصل. يا أصل، أصالة بقاء النكاح، أصالة بقاءها على من؟ على الزوجية، لأن النزاع في الحقيقة بينهما يرجع إلى أن الزوجة يدعي عندما يقول أن الطلاق قبل الوضع، يدعي أن الزوجة بالوضع خرجت من العدة فصارت شنو؟ أجنبية بالنسبة له، يعني خرجت من النكاح. وهذا دعوة نرجعها إلى ذلك، يقول هاي بالوضع خرجت من العدة فخرجت من حبالتي، بعد خرجت من النكاح، خرجت من الزواج، لم يبقى هناك علقة بيني وبينها. هذا مرجع دعوى الزوج. بينما الزوجة ماذا تدعي عندما تقول أن الطلاق حدث بعد الوضع؟ تقول أنا لازلت شنو في العدة الرجعية، والمرأة المطلقة الرجعية شنو؟ زوجتون كما تقدم سابقا، المطلقة الرجعية زوجة، يعني تدعي بقاء العلقة الزوجية، بقاء النكاح. إذن الشك في المقام في الحقيقة في بقاء النكاح وعدم بقاء أن هاي العلقة الزوجية المتيقنة سابقا بين هذا الرجل وهذه المرأة هل لا زالت باقية الآن بعد الوضع أو ليست باقية؟ الزوج يقول ليست باقية، الزوجة تقول أنها شنو؟ باقية. الأصل ماذا؟ بقاء العلقة الزوجية، الأصل بقاء النكاح، فيكون قول الزوجة هو المقدم لأن قولها موافق لمن؟ للأصل. فيقدم قولها بيمينها. واضح هذا؟ فيحكم إذا قدمنا قولها بيمينها وحلفت، حلفت على ذلك، حينئذ يحكم عليها بهاي الأحكام، يحكم ببقاء العدة، يحكم باستحقاق شنو؟ النفقة. واضح. لكن من جانب الزوج يحكم عليه بمقتضى إقراره، بمقتضى ما اعترف به. هو ماذا يقول؟ يقول هذه المرأة أجنبية عني، لأن طلاقها كان قبل وضعها الحامل، فهي بوضعها الحامل خرجت من ماذا؟ خرجت من العدة وصارت أجنبية، فهو يقول أنها أجنبية عني، يؤخذ بإقراره. فنقول لا يجوز له مقاربتها، ولا يجوز له الرجوع بها، بالرغم من أننا نحكم عليها أنها في العدة، نقولها يحرم عليك الزواج لأنك في العدة، لكن نقول للزوج لا يجوز لك الرجوع بها، ولا يجوز له ماذا؟ ولا يجوز له مقاربتها، لأنه هو يقر بأنها أجنبية عنه، فيؤخذ بإقراره فيما يتعلق به، أما فيما يتعلق بغيره لا نلتزم بماذا؟ بما تقتضيه الأصول. فنفكك، تقدم هذا سابقا في بعض الأمثلة، نفكك بين الأمرين اللذين لا تفكيك بينهما واقعا، مو لا بأس بالتفكيك بين أمرين لا تفكيك بينهما واقعا، لأن هاي لو في العدة لو ليست في العدة، إذا في العدة كما تجب لها النفقة يجوز له الرجوع بها، إذا ليست في العدة فكما لا يجوز له الرجوع بها لا تستحق شنو؟ النفقة. لكن نقول أن إقرار الزوج يؤخذ به فيما يرتبط به، فيما يرتبط به يؤخذ بإقراره، أما ما يرتبط بغيره لا، لا نأخذ بإقراره، لا اعتبار بإقراره أصلا، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أما إقرار العقلاء على غيرهم لا يكون جائزا ولا يكون نافذا. ففيما يرتبط به نأخذ بإقراره، فيما لا يرتبط به لا نأخذ بإقراره، وإنما نعمل بمقتضى الأصول. وهنا عملنا وقدمنا قولها، فنلتزم بكونها في العدة، ونلتزم باستحقاقها للنفقة، ونلتزم بحرمة الزواج عليها وهي في العدة، إلى آخره من أحكام العدة. لكنه هو نلزمه بعدم الرجوع إليها وحرمة مقاربتها وإلى آخره. وهذا مطلب شائع بين الفقهاء وطبيعي جدا، وليس فيه أي محذور. بلين ما ندري، احنا اش مدرين، احنا اش مدرين كاذب او صادق. ها لا لا، احنا احنا كحكام، احنا كمؤختلاف، هذا تداعي، احنا انا كحاكم الزمه بعدم الرجوع اليها، هو بينه وبين ربه هو يعرف تكليفه، هو شنو يعرف، هو الطلاق كان قبل الوضع او كان شنو او بعد الوضع، هو في عمل نفسه هو يعمل بما بينه وبين ربه، في مقام التداعي يلزم بماذا؟ يلزم بعد، ما يجوز له يرجع لها. واضح؟ لماذا؟ لاننا حكمنا، قدمنا قولها، يعني حكم الحاكم بانها لا زالت شنو في العدة، لا زالت في العدة، يمنع الزوج من ان ماذا؟ من ان يرجع بها. أقول حكم الحاكم بأنها في العدة، لكن الزوج هو يقر بماذا؟ بأنها أجنبية عنه، فيلزم بماذا؟ يلزم بإقراره. بل أكو احتمال يذكروا الفقهاء، بس يذكروا في آخر كلامهم أصلا علامة على استضعافه، وهو أنه يقدم قول الزوج في هذه الحالة، لأنه الطلاق يصدر منه وهو أعلم شنو بحاله، كأنه أكو في المرأة يقولون أنه في قضايا الحامل، في قضايا القضايا ترتبط بالنساء والتي لا يمكن العلم بها من قبل غيرها، يكون قولها شنو حجة، كأنه يراد جعل الطلاق من هذا القبيل، الزوج إذا قاله يكون مصدق عليه. لماذا؟ لأنه لا يعلم إلا شنو من قبله، لكن هذا غير مرضي عند فقهائنا، لأن الطلاق ليس من هذا القبيل، يمكن أن يقام خصوصا الطلاق يمكن أن نشترط، نحن نشترط فيه ماذا؟ شهادة عدلين. إذن يمكن إثباته ويمكن العلم به من غير طريق شنو؟ طريق الزوج. هذا كله مع الجهل بتاريخ كل منهما. والظاهر أن المسألة هذا هو فرضها، فرض الجهل بتاريخ كل منهما كما هو واضح من خلال المسألة، لأنه لم يفرض العلم بتاريخ أحدهما. وأما إذا كان افترضنا فرضا أنه حصل العلم بتاريخ أحدهما واختلف في التقدم والتأخر، اللي يظهر من الفقهاء هو أنه هنا يقدم قول مدعي التأخر، يقدم قول مدعي التأخر. مثلا إذا علمنا بتاريخ الواضع، هي وضعت حملها يوم الجمعة، نفترض هكذا وضعت حملها يوم الجمعة، تاريخ الوضع معلوم لكن تاريخ الطلاق مجهول. الزوجة تقول طلقني يوم السبت حتى تستحق النفقة، الزوج يقول طلقتها يوم شنو؟ يوم الخميس قبل وضع الحامل، حتى شنو؟ حتى لا تستحق النفقة. فأيهما يقدم؟ قالوا أن يقدم في هاي الحالة قول الزوجة، لأنها تدعي التأخر، يعني تأخر الطلاق. واضح؟ هذا التقديم مدعي التأخر اللي هو الزوجة في هذا المثال، وقد يكون الزوج في مثال آخر كما سيأتي، هذا التقديم ناشئ من هذا، من أن قول الزوجة موافق المن للأصل، والمقصود بالأصل في المقام هو إصالة عدم وقوع الطلاق إلى يوم الجمعة. وهذا لأننا واقعا نشك أن الطلاق واضح وقع قبل يوم الجمعة أو لم يقع قبل شنو؟ يوم الجمعة. الطلاق حادث مسبوق بيش؟ بالعدم. فنجري استصحاب عدم 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 إلى يوم الجمعة. أحسنتم، نستصحب عدم الطلاق، أمر حادث، كل أمر حادث هو مسبوق بالعدم. واقعا احنا نشك في انه قبل اليوم الجمعة طلق او لا، ما ندري، اكو احتمال انه ما طلق اكو احتمال طلق، فاذا هو موضع شك، فنستصحب عدم الطلاق الى حين الوضع، يعني الى تاريخ الوضع المعلوم بحسب الفارض. وهذا الاستصحاب يكون، هذا الاستصحاب او الاصل يكون موافق لقول الزوجة، فيقدم قولها لموافقته المن للاصل. لو عكسنا، لو كان تاريخ الطلاق معلوما وهو يوم الجمعة، يوم الجمعة هو طلق الزوج، طلق زوجته، لكن الزوجة تدعي الوضع قبله، مو تدعي الوضع شنو؟ حتى تثبت لها النفقة تدعي الوضع قبله، والزوج يدعي الوضع شنو؟ بعده، بعد يوم الجمعة يوم السبت. اختلفنا مدعي الوضع ومدعي التقدم ومدعي التأخر، هنا أيضا يقدم قول مدعي التأخر وهو من هنا الزوج. الزوج اللي يدعي تأخر الطلاق ووقوع الطلاق يوم السبت يعني بعد الوضع، يقدم قوله لنفس السبب السابق، وهو أن الأصل عدم وقوع الوضع إلى يوم الجمعة، لأن الوضع أمر، لأن الطلاق أمر حادث، الوضع لا طلاق لا شك، لأن الوضع أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا شك في وقوعه قبل الجمعة بعد الجمعة فيستصحب عدم إلى يوم الجمعة، ويكون هذا موافق لقول الزوج الذي يدعي شنو؟ التأخر. هذا المسألة 1416 إذا اختلف في الإعسار واليسار، فادعى الزوج الإعسار وأنه لا يقدر على الإنفاق، الزوج ادعى الإعسار حتى تسقط عنه النفقة، وادعت الزوجة يسارا، طبعا النفقة على الزوجة ما تسقط بالإعسار، مو تتحول إلى دين، فهو اللي يتحول إلى دين، المهم الآن ما يريد يعطي، يقول أنا معسر فعلا، فنظرة إلى ميسر يصير دين في ذمته بتشلاون. وادعت الزوجة يساره أنه قادر على الإنفاق، كان القول قول الزوج مع يمينه، بلا اشكال يكون القول قول الزوج مع يمينه. لماذا؟ لان الاصل وياه، الاصل ان واحد ما عنده فلوس، الاصل ان واحد ما يملك فلوس، هذا يملك الفلوس هذا يحتاج الى اثبات، هذا يحتاج الى اقامه دليل عليه، الاصل هو العدم، صارت العدم وياه وحد هاي حالة سابقة سنة جديدة، لا إذا ما إلا حالة سابقة، شنو الظاهر؟ الظاهر بشكل رجل ماكو ظاهر، بل خصوصية، قلنا الخصوصيات كن غض النظر عنها، بشكل عام رجل من الرجال ادعى الإعسار، زوجته تقول لا هو قادر، هي كن تثبت أنه قادر، هي عليها البينة، كنت قيم بينة على أنه قادر على الإنفاق، على أنه موسر، واضح؟ وإلا يكون الأصل شنو؟ معه. فإذا ما عدها بينة يقدم قولها مع، يقدم قوله مع شنو؟ مع يمينه. لكن هذا شنو؟ إذا لم تكن له حالة سابقة. أما إذا فرضنا أن هذا الزوج كانت حالته سابقة هي اليسار، واضح؟ واختلف بعد ذلك، الزوجة تقول هو موسر، هو يدعي الإعسار، يعني يدعي تبدل حالة سابقة من اليسار إلى الإعسار، حينئذ يكون قولها موافق لمن؟ للاستصحاب لإصالة بقاء اليسار، فيقدم قولها على قوله، وهذا واضح. قال إذا اختلف في الإعسار واليسار، فادعى الزوج الإعسار وأنه لا يقدر على الإنفاق، وادعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، لأن قوله موافق للأصل وإصالة العدم. نعم إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وأنه صار معسرا فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها أيضا، لأن قولها يكون موافقا لمن؟ للأصل. مسألة 1418، قال لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها، بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة. هذا البحث تقدم سابقا، وتقدم الفرق بين نفقة الزوجة وبين نفقة الأقرباء، أن نفقة الأقرباء هذا لا تثبت، يعني لا يثبت وجوب الإنفاق على القريب إلا إذا كان القريب شنو؟ فقيرا. الفقر والحاجة شرط في مستحق النفقة في نفقة الأقارب، لكنه ليس شرطا في ماذا؟ في الزوجة، لأجل إثبات استحقاقها علما للنفقة، وهذا بحث تقدم، لأن الظاهر من أدلة وجوب الإنفاق على الأقرباء أنها كما تقدم لسد الحاجة ورفع الخلة الواردة عليهم. شو الظاهر من أدلة وجوب الإنفاق على الأقرباء؟ يجب على الوالد أن ينفق على ولده، الظاهر من هذا الدليل هو أنه لرفع الحاجة، فإذا هي مختصة بما إذا كانت هناك شنو؟ حاجة في المنفق عليه، إذا كان المنفق عليه شنو؟ فقيران. أما نفقة الزوجة ليس فيها مثل هذا الظهور، نفقة الزوجة هي تثبت بملاكات أخرى غير ملاك ماذا؟ غير ملاك الحاجة. الزوجة بالعقد هي تستحق ماذا؟ تستحق النفقة كما تستحق المهر كما تستحق سائر الشؤون الأخرى. الإنفاق من حقوق الزوجة على شنو؟ على الزوج، حق ثابت كالقسمة، كما أن القسمة حق ثابت لها على الزوج، النفقة حق ثابت لها على ماذا؟ على حق ما له علاقة بكونها فقيرة محتاجة أو غير محتاجة، واضح؟ كالقسمة أيضا ما له علاقة بكونها محتاجة إلى الفراش أو غير محتاجة إلى، محتاجة أن ينام يمها أو ما محتاجة إلى، هذا حق ثابت لها، يجب على الزوج أن يعطيها هذا الحق ويفي لها بذلك، سواء كانت محتاجة أو لم تكن محتاجة، كانت فقيرة أو لم تكن شنو؟ فقيرة. إذن الفقر ليس شرطا في استحقاق الزوجة النفقة، وإن كان شرطا في استحقاق القريب المن للنفقة. المسألة الأخيرة في هذا الكتاب، وبه نختم هذا الكتاب كتاب النكاح، مسألة 1419. قال: يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول، حتى رأسنا يتأكل بعد بلا طبخ ونفخ وكذا، كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك، قدم لها الطعام الحاضر المهيئ للأكل، وأن طرف الآخر للتخيير، وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده، مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج، إلى علاج ومؤنة، يتخير بينهما كيف هو الزوج يتخير. فإذا اختار الثاني، يعني اختار أن يقدم لها مواد هاي الأشياء، كانت مؤنة الإعداد، يعني الإعداد يحتاج إلى دبة غاز إلى كذا إلى حطب إلى آخره، قدر، كانت مؤنة الإعداد على الزوج دون الزوجة، مؤنة الإعداد أيضا تثبت على ماذا؟ على الزوج. هذا هم واضح ما يحتاج إلى شيء اسمه، ليش؟ لأنه عليه أن يرفع حاجتها وينفق عليها من المطعوم والملبوس وإلى آخر الأشياء المذكورة هناك، عليه أن يرفع هاي الحاجة، ورفع الحاجة لا يكون إلا بتقديم الشيء الجاهز الحاضر الذي تأكله هي، لا أن تكلف هي بأن تبذل على هذا الشيء من ماذا؟ من جيبها، ما صارت نفقتها على الزوج، نفقتها على الزوج يعني طعامها الذي تأكله يكون على الزوج وهي لا تنفق عليه، فإن قدم لها المواد كان عليه أن يعطيها مؤنة إعداد هذا الطعام لكي يكون مأكولا وقابلا علما للأكل. هذا تمام الكلام في كتاب النكاح، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.